بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ درسا جديدا وهو الدرس 13 في دروس شرح نزهة النظر لابن حجر رحمه الله تعالى. التو أنهينا، نستطيع أن نقول أننا أنهينا الفقرة الأولى من الكتاب، وإذا أردنا التفصيل نقول الفقرتين الأوليين من الكتاب. الفقرة الأولى اللي هي متعلقة بالخبر الذي بالخبر الصحيح، وإن كانت يعني على سبيل التفصيل نستطيع أن نقول إن هناك مقدمة عن الأخبار بشكل عام المتواتر والآحاد، وإلى ماذا ينقسم الآحاد التي أخذنا فيها تقريبا الأربع دروس الأولى. بعد ذلك أخذنا دروس الحديث الصحيح والتوابع الصحيح، أخذنا درسين في التوابع وتذكرون يعني رتب الحديث الصحيح، وتتفاوت رتبه بحسب تفاوت أوصافه. والدرس الماضي تقريبا أكثر وراح ذهب في قراءة ابن الصلاح فيما يتعلق بتوابع متعلقة بالحديث الصحيح. اليوم أو الليلة درس جديد تماما، وهو فيما يتعلق بالحديث الحسن. طيب، في النخبة، من عند النخبة مفردة؟ اقرأ ايش قال في الحديث الحسن. في الحديث الحسن ايش قال؟ او اذا عندك جاهز ايش بلد؟
مدموج.
مدموج هو مفرد؟
نعم.
فين حط الضبط في الحسن الذاتي؟
ايه. اقرأ، اقول قال ابن حجر.
قال ابن حجر: فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
أيوة.
وبكثره وبكثرة طرقه يصححه.
أيوة، أكمل.
فإن جمع للتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا في الاعتبار، وإلا في اعتبار إسنادين وزيادة.
لا خلاص. طيب، إذن الآن هاي ثلاثة جمل أو ثلاث جمل. الجملة الأولى: فإن خف ايش
الضبط فالحسن لذاته.
فان خف الضبط فالحسن لذاته. ايوه. ولا الجمله الثانيه:
وبكثره طرقه يصحح.
وبكثره طرقه يصحح. والجمله الثالثه:
فان جمع في التردد في الناقل حيث التفرد، والا فباعتبار اسنادين.
طيب، فان جمع في التردد الناقل حيث التفرد، والا في فباعتبار اسنادين. طيب، الان واضح ان ابن حجر رحمه الله بحكم الاختصار في النخبه، بحكم الاختصار سلك الآن في حديث الحسن مسلك الضمائر، يحيل في الضمائر على الحديث الصحيح. جيد؟ طبعا لأن الاختصار شديد جدا، لكن في النزهة هنا سيبسط القول. فقوله: فإن خف الضبط، الآن هذا متعلق بماذا؟ متعلق بشروط الحديث الصحيح الذي ذكرها قبل ذلك. جيد؟ ألم يقل في شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا؟ هنا اختصر المسافة وقال: فإن خف الضبط. ونحن نفهم من هذا الكلام أنه يعني أن هناك معنى مضمر، وهو: فإن خف الضبط مع وجود باقي الشروط التي ذكرت فالحسن لذاته. جيد؟ وبكثرة طرقه يصحح، الآن هذه جملة ثانية. والجملة الثالثة: فإن جمع. إيش الجمع؟
كثرة الطرق وخف الضبط.
لا،
الصحيح والحسن.
الصحيح والحسن، واضح؟ فإن جمع أي الحسن والصحة، فذكر تفسيرين سنأتي إليهما لكن في درس آخر إن شاء الله. طيب، الآن هذا ما ذكره ابن حجر في النخبة، ننتقل إلى قوله في النزهة، وعد كذا نبدأ إن شاء الله بالتعليق. قال رحمه الله في النزهة: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. إيش هو اللي يكون بسبب الاعتضاد؟ الذاتي ولا لشيء خارج؟
لا لشيء خارج.
لشيء خارج. جيد؟ يعني قوله وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، هذا تفسير للشيء الخارج وليس التفسير للحسن لذاته. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، الآن هذا تمثيل على الحسن لذاته ولا على الحسن لغيره؟ حسن لغيره. جيد؟ مع أن سياق الكلام اللي يقرأ يظن أنه جالس يتكلم عن حسن لذاته، لكن بالمعنى يفهم أنه يتكلم عن حسن لغيره. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. يعني باشتراط باقي الأوصاف في الحديث الصحيح، باقي الأوصاف التي ذكرت في الحديث الصحيح اشتراطها هنا في الحديث الحسن أخرج الحديث الضعيف. جيد؟ طيب، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب وبعضها فوق بعض. طيب، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن الصورة المجتمعة قوة تجبر إلى آخره. طيب، الآن يعني واضح أنه في هذه الأسطر الستة تكلم عن الفقرة الأولى اللي هي متعلقة بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الجملة الثانية لن نتحدث عنها الآن، ولم نتحدث عن الجملة الثالثة وهي التي أطال فيها كثيرا في النزهة. عندنا الآن في هذه الستة أسطر عندنا أولا تعريف أو تبيين، جيد، وعندنا حكم، حكم الحديث الحسن. في البداية عرف وقال أنه الشرط إذا خف وكذا وليس لأمر الخارج، ثم قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. جيد، إذن الحسن هنا حكمه أنه يحتج به. إذن هذا المصطلح ليس مصطلحا وصفيا فقط مثل مصطلح مثلا العالي أو النازل، هذا مصطلح وصفي لا أثر له في الحكم، أو مصطلح مثلا موقوف أو مرفوع، هذا كلها مصطلحات لا تتضمن أحكاما بالصحة أو بالضعف، وإنما تتضمن أوصافا. جيد يا شيخ عبد الكريم، حديث موقوف هل هو صحيح أم ضعيف؟ لا يتضمن هذا المصطلح إلا وصفه، إلا الوصف بكونه موقوفا فقط، أما صحيح أو ضعيف هذا يرجع فيه الإسناد. لكن هنا الحديث الحسن يتضمن حكما في هذا في هذا التبيين وهذا التوضيح. طيب، من الواضح هنا أن ابن حجر رحمه الله لم يعني يتشعب كثيرا في قضية تعريف الحديث الحسن، ولا يبدو هنا من الكلام أنه أظهر وجود خلاف أو مشكلة في قضية تعريف الحديث الحسن، وإنما اختصر الموضوع بهذه الصورة. بعد كده بس أنا أتأكد هل ذكر بعد ذلك أو لا، ذكر التردد في النقل، ثم طيب ثم ذكر زيادة الثقة، يعني ما يبدو أنه ذكر شيء آخر إلا كان بعد ذلك ذكر الحسن بغيره. طيب، الذي يقرأ في بعض الكتب الحديثية المتأخرة الأخرى سيجد أن هناك قدرا من إبراز، بل حتى بعض الكتب المتقدمة على كتب ابن حجر، يعني مثلا في مقدمة الحديث لابن الصلاح، علوم الحديث ابن الصلاح، ستجد أن ابن الصلاح رحمه الله لم يختصر الموضوع هذا الاختصار، وإنما بين تعريفات بعض الحفاظ ثم ذكر تأمله الشخصي فيما يمكن أن ينتج تعريف الحسن، وحتى هذا التأمل الشخصي لم يخرج به بتعريف واحد للحديث الحسن. جيد؟ خرج بتعريفين، وحتى التعريفين اللذين خرج بهما ليست من التعريف الصارمة الحدية الواضحة يعني جدا، وإنما تجد فيها قدرا من العموم. جيد، سنقرأ إن شاء الله كلام الصلاح لأنه مهم جدا، طبعا المهم الأهمية الكبرى لأنه نفس الكتاب يعني له المكانة المركزية في علوم الحديث، ولإمامة طبعا مؤلفه، ولأنه استقرأ يعني حتى الكتاب فيه استقراء في قضية الحسن، قال ونظرت وتأملت وكذا. طبعا لإدراك القضية وحجمها عندنا هذه الرسالة خمس مجلدات، عنوانها الحديث الحسن لذاته ولغيره. جيد، فالموضوع متشعب وفي تفاصيل كثيرة وفي خلافات ويحتاج إلى تحرير ونظر. هناك مؤلفات أيضا مفردة في الحسن وهناك بعض التحريرات. طبعا غالب المحدثين الذين يعني يتكلمون في بتوسع في علم الحديث إذا تطرقوا الحديث الحسن فإنهم يعني يبرزون هذا الخلاف المحاصل ويعني إما أن يحاول أن يحرر شيئا جديدا أو يجمع بين الأقوال. الذهبي في الموقضة نقل الأقوال وحاول أن يفسر ويجمع ويعني توسع كثيرا مع أن الموقضة يعتبر متنا مختصرا، ثم قال وأنا على إياس من أن يكون هناك تعريف يعني، أو خلونا نذكر عبارته تماما، نذكر عبارته بالنص حتى ندرك يعني حجم القضية. الحسن قال وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر أو اشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. جيد، انتهى التعريف. الآن تعقيب الذهبي يقول وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. طبعا هنا مشكلة، يعني التعقب بهذا القانون مشكلة في علم الحديث، لأن أصلا تعريفات المحدثين لم تكن تراعي الأمر الصارم في الجمع والمنع في التعريفات. قال إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مرادهم ما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواه فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الآن ذكر كم تعريف؟ ثلاثة، تعريف الخطابي وتعريف له وتعريف للترمذي. جيد، قال وقيل، وهذا المقول المنسوب هو لابن الجوزي، قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، أو محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ العلم، فهذا عليه مؤاخذات. ما صفى له تعريف. جيد، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد تغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يوصفه بالصحة ويوما يوصفه بالحسن ربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح إلى آخره. طيب الآن لماذا ذكرت هذا الكلام كله؟ لا يعني ليس الكلام لذكر الخلاف لذاته، وإنما الكلام هذا كله لنعرف أن هناك نوع من الاختزال، هناك نوع من الاختزال أو من الاختصار المخل في بعض الشروح أو كثير من الشروح المعاصرة أو المتأخرة في مصطلح الحديث. حينما يأتي الحديث الحسن يأتي بتعريف واحد ويتضمن حكما ويجعله حكما اصلا على كل ما سبق من الالفاظ من استعمالات الحسن عند الحفاظ، وهذا مشكل. يعني المشكله الحقيقيه هي في الغاء كل هذه الاشكالات او كل هذه التعريفات والخلافات التي وقعت في الحديث الحسن، واخذ تعريف واحد منها والسير عليه بشيء بشيء يعني ايش خلاص يعني كأنه هو الأمر الصحيح الذي لا شك فيه وأن ما سواه غلط. هذا إذا كان يعرف أصلا أن هناك ما سواه. أنا ما أتكلم عن الشراح، الشراح يدركون ذلك، ولكن أقصد بمن يتلقى يحضر درس البيكونية والحسن يأخذ تعريف الحسن، أو يأخذ يحضر درس النخبة أو النزهة يأخذ تعريف الحسن ويأخذ بعض القواعد العامة ويتعامل مع كتب الحديث بهذا التعريف الذي أخذه وحيدا، وهذه المشكلة. إذن الهدف من ذكر الخلاف كل الخلاف هذا هو لفت الانتباه إلى أن حديث الحسن يحتاج إلى تفصيل وتحرير، ليس بالطريقة المختصرة اختصارا مخللا التي تقدم في بعض الدروس. جيد؟ طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، ما التعريف الأمثل للحسن أو كيف نتعامل مع التعريف الحسن؟ الأفضل والله أعلم في مثل هذا المصطلح أن يتعامل معه بتعدد المعاني وأن لا يلتمس فيه تعريف واحد. ويبدو والله أعلم أن يعني التحدي الذي أبرزه الذهبي من أنه على قياس بأن يصل إلى تعريف، لأنه تطلب تعريفا واحدا واضح، والذي يدل على ذلك أنه أتى بتعريف الخطابي فنقده، مما يدل على أنه مستحضر أنه يريد معنى معين، يعني يريد أن يخرج بتعريف واحد. وبالفعل طبعا هو لماذا وقع، لماذا استصعب القضية؟ يعني دعونا مثلا الآن من التاريخ والتطبيقات، مصطلح الحسن هكذا كمصطلح لا تبدو فيه صعوبة لغوية جيد أو حتى صعوبة تصورية في أن تعرفه بتعريف معين، لكن ما الذي جعل في الأمر تحدي وصعوبة؟ الذي جعل في الأمر تحدي وصعوبة هو وجود التطبيقات الكثيرة المتنوعة المختلفة للحفاظ، وهذا مصطلح الحديث وليس مصطلح اللغة المجرد. جيد؟ وبالتالي فالمحدث الآن الذهبي حين يتكلم هو يستحضر تطبيقات الترمذي ويستحضر إطلاقات البخاري ويستحضر إطلاقات فلان وفلان وتعريف الخط ويستحضر إطلاقات وتطبيقات، فلا يستطيع أن يأتي بتعريف واحد يجمع كل هذه التطبيقات التي وقعت. ولذلك من الأفضل والأكمل سواء في ترى ليس فقط في مصطلح الحسن، ليس هذا ليس تجاوز الخلاف لا، وإنما لأنه هو الأقرب للتطبيق في مصطلح الحسن أو حتى في مصطلح المنكر أو في مصطلح الشاذ أو في، وهذا الذي جرى عليه أصلا الذهبي نفسه في مصطلحات أخرى، أن يقال إن الحديث الحسن يطلق على عدد من المعاني انتهينا. يعني ما يعني لماذا نبحث عن تعريف حدي للقضية؟ جيد؟ كما أننا نقول إن إنه من الغلط أن نقول إن تعريف المنكر هو تعريف واحد، غلط. لا يمكن أن تخدمك تطبيقات الحفاظ المتقدمين على أن تعرف المنكر بصورة واحدة، مستحيل. يعني مثلا ما خالف فيه الضعيف الثقة تعريف الأشهر المنكر موجود في في النخبة، هذا التعريف هو صورة واحدة من صور المنكر، بقيت صور أخرى كثيرة متعددة لا يمكن أن تحصر بهذه الصور. إذن فالأقرب تعامل مع مصطلح الحسن هو أن يقال إن الحسن له عدد من المعاني أو يطلق على عدد من الصور. جيد؟ الصورة الأولى كذا، الصورة الثانية كذا، الصورة الثالثة كذا. كيف نعرف الصورة المرادة من المصطلح؟ جيد؟ نعرفها من خلال السياق أو من خلال دراسة منهج المحدث نفسه المراد، يعني معرفة الإطلاق الحسن على أي صورة مرادة. جيد؟ فنجد مثلا طبعا من الذي قام بمثل هذا العمل؟ الذي قام بمثل العمل ابن الصلاح، ابن الصلاح في الحسن ذكر التعريفات وآخر شيء قال لك الحسن يطلق على معنيين. خلونا نجيب عبارته تحديدا، طبعا النوع الثاني 29 قال النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث، روينا عن أبي سليمان الخطابي وجاب تعريف الخطابي. جيد؟ وروينا عن أبي عيسى الترمذي وجاب تعريف الترمذي. وقال بعض المتأخرين ما أدري ليش ما يسمونه لا الذهبي ولا الذهبي، قال عنه وقيل، وابن الصلاح قال عنه وقال بعض المتأخرين. يعني ابن الصلاح يمكن متفهم لأنه في وقت تقريبا، يعني مو في وقته قريب منه إلى حد ما، لكن هو ابن الجوزي على كل حال في كتاب موضوعات. طيب ثم تعقب هذه التعريفات ثم قال ابن الصلاح: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وخلاص يعني كذا الموضوع ما فيه صعوبة، على أنه الحسن يمكن أن يقسم لأكثر من ذلك حتى تستوعب الإطلاقات، لكن هذه الطريقة في التعامل مع المصطلحات هي الأفضل والأكمل إذا أردنا أن نتكلم عن واقع حديثي. أما إذا أردنا أن نتكلم عن خيال حديثي كما يفعل البعض فهذا أمر آخر. خلاص كل واحد يعرف على كيف الحديث الحسن كذا، الحديث الصحيح كذا، كل مصطلح له تعريف واحد وانتهينا واحفظ، وبعدين تعال مع مسلم أحمد تعال مع هذا ما تقدر تسوي شيء. أو روح افتح علم الترمذي الكبير مثلا واقرأ كلام الترمذي في الحكم عن الحديث ونقله عن البخاري، أو اقرأ علم أبي حاتم أو علم الدارقطني، اقرأ كلامه أو سنن الدارقطني أحكامه، الدارقطني عنده حكم هنا مثلا أشياء تقدر تقول يعني في الأخير إذا بدنا نتكلم بالعامية يلا حل كيف تحلها بالتعريف هذا المختصر. يعني مثلا مثلا الدارقطني نعم الحديث اللي فيه المسلسل بأخذ اليد في التشهد. طيب حديث من طريق ويد المسلم أخبر ابن الأحياء أخبر جعفر بن ربيعة أن يعقوب بن الشجع أن عون بن عبد الله بن عتبة كتب لي في التشهد ابن عباس وأخذ بيده، فزعم أن عمر بن الخطاب أخذ بيده فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن، وابن الأحياء ليس بالقوي. طيب إسناد حسن وش معناها هنا؟ واضح؟ في إشكال صح ولا لا؟ في إشكال إذا أردت أن تأخذ بالحسن على التعريف المتأخر أنه قسم من الصحيح، قسم من أقسام ما يحتج به أقصد، لكنه دون الصحيح بقليل. فهنا تجد إسناد حسن وابن لهيعة ليس بقوي. طيب وش المراد بالضبط يعني؟ هل المراد إسناده حسن أي أنه يحتج به هنا، أو أن هناك نوع من الحسن آخر غير استحسان الحجية؟ واضح؟ طيب خلينا نأتي ببعض الاستعمالات الأخرى أيضا أو بعض التطبيقات الأخرى عند المتقدمين. سنجد فيها أن مصطلح الحسن لابد أن يحرر. طيب مثلا حديث استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة، حديث متفق عليه من حديث ابن عمر من أشهر الأحاديث، الشيخ أكيد حاسم مسألة في زاد المستقنع. طيب من حديث الأصول المتفق عليها ما يعني تعرض له أحد بتضعيف في معنى. الشافعي قال عن الحديث حسن. طيب أنت الآن إذا درست الحسن على معنى واحد محدد وهو ما كان مثل الصحيح إلا أن ضبط رواته نزل قليلا، هل تستطيع أن تفهم عبارة الشافعي هنا؟ يعني هل الشافعي قال عن هذا الحديث أنه حسن لوجود نوع من الضعف في بعض رواته، أو عفوا من قلة الضبط في بعض رواته؟ ابن حجر في النكت، طبعا ابن حجر في النكت كعبه يعني نفسه عالي جدا، يعني نفسه نفس متقدم في النكت على ابن الصلاح. جيد مثلا يقول في النكت يقول: فأما ما وجد في ذلك من عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك، فإن حكم الشافعي لحديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس في حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح. طبعا هذه العبارة ليست محررة جيدا، لأنه جالس أو مو جالس، لأنه يحاكم الشافعي على اصطلاح متأخر أو على افتراض مصطلح واحد للحسن أو معنى واحد لمصطلح حسن. جيد، فهو جالس يقول الآن تطبيق الشافعي يخالف الاصطلاح. واضح؟ قال بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة بن مسعود، طبعا هذا سند فخم جدا في السهو. وأما أحمد فإنه سئل وذكر مثال عن حديث، المهم قال أنه أحمد حسن ويرد به صحيح. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح. طيب طبعا من الواضح هنا أنه لن ستزول المشكلة، ستزول المشكلة إذا ألغينا من الاعتبار الذهني أن هناك معنى محدد للحسن مصطلح عليه وانتهينا، وبالتالي فالشافعي أطلق الحسن على معنى معين لا يخطأ ولا يصوب بناء على استعمال الحسن على ذاك المعنى، لأنه ليس هناك معنى واحد يصوب عليه المحدث أو يخطأ عليه المحدث. واضح؟ طيب النسائي قال في حديث رفع القلم عن ثلاثة يهم الفقهاء الحديث عن النائم، الحديث المشهور حديث عائشة. شوفوا سعة استعمال المتقدمين المصطلحات تختلف تماما. طبعا يعرف يدرك هذا الكلام اللي يدرس علم الحديث الآن على يعني النفس الكثير من أو كثير من النفس المعاصر، على أنه طبعا الفترة الأخيرة صار في إحياء لطريقة المتقدمين. شو السعة التي لا تستقيم مع التقييرات الحدية؟ يقول النسائي ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. إيش رأيك؟ ليس في هذا الباب حديث صحيح إلا عائشة فإنه حسن، إلا حديث عائشة فإنه حسن. واضح يعني كيف أنه راوح بين اللفظين؟ جيد؟ طيب قال ابن دقيق العيد في الاقتراح قال وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. جيد الآن هذا واحد من المحدثين ينقل على المتقدمين أنه قد يستعملون هذا، إذن هذا نوع من الاستعمال. طيب بقي أن نسأل لماذا استعملوا الحسن على بعض الحديث الصحيح، هذا سؤال آخر الآن. لكن الآن الفقرة الأولى التي تهمنا أن هناك تنويع أو تنويعا في الاستعمال. واضح؟ طيب في المقابل هناك خلينا الحين ناخذ من جهة أخرى يعني نقلب الموضوع شوية. الآن الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي الذي يقرره اللي هو اصطلاح متأخر، طبعا الحين واضح جدا ايش تعريفه. طيب ما اتصل اسناده برواية العدل الذي خف ضبطه، طبعا خفت الضبط التي لا تصل الى الضعف وانما تبقى في درس الحجة عن مثله من غير شذوذ ولا علم. طيب هذا الحديث الحسن صار له يعني تميز واضح في الاصطلاح المتأخر، بمعنى ان هناك رواه مثلا معينون، ها جيد، ان هناك رواه بعيانهم اذا رووا حديثا يقولون هذا حديث حسن، خلاص في خانة محجوزة للحديث الحسن لبعض الرواة، وهم في الغالب الرواة الذين يعبر عنهم بإيش مصطلح إيش في الجرح والتعديل صدوق. جيد بعض المتربحين المحققين أو المحشين المعاصرين تعقب على ابن المدينة، ابن المدينة قال الحديث إنه صحيح، فرد عليه فقال له ليس صحيح، هذا الحديث ليس صحيحا وإنما حسن لأن فيه فلان قال عن ابن حجر في التقريب صدوق. جيد شوف الحدية الصرامة في الاصطلاح. طبعا ابن المديني فاتح انه ابن حجر قال عارف انه في مشكلة ترى في هذه القضية. طيب الآن هذا الحديث الحسن خلينا نأخذ بتميزه، حديث الحسن بهذا النوع بهذا الخانة بهذا الحدية، إذا أردنا ننسى الآن المصطلح ماذا يعبر عنه، متأخرا يعبر عنه بالحسن، دعونا الآن من التعبير عنه. هذا الحديث الذي بهذه الصورة في هذه الدرجة ما دون الصحيح قليل جدا، ماذا يسمى عند الحفاظ المتقدمين؟ بماذا يعبر؟ هل يعبرون عنه بحسن أو بضعيف أو بصحيح أو بمرسل أو إيش يعبرون عنه؟ اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه قليلا عن مثله من غير شذوذ ولا علم، إيش توقع يسموه؟ هذا الأصل أنه من قسم الصحيح. جيد الأصل أنه من قسم الصحيح، يعني يقال فيه صحيح تمام، وفي المقابل قد يقال في بعض الصحيح حسن، لكن هذا النوع من الحديث قد يقال فيه أو الأصل فيه أنه صحيح. طبعا هناك بعض العبارات الواضحة في ذلك. هل أجدها هنا أم نجدها في تعقيبات على ابن الصلاح؟ هذا الكتاب طبعا سبق ان اظن ذكرته، فيه مقدمة حديث ابن الصلاح اللي هي المجلد هذا اللي اقرأ منه، مع حاشية العراقي وحاشية ابن حجر وتعليقات طارق عوض الله تحشية عليه، فهو كتاب طبعا ممتاز جدا، لكن ما تصلح لقراءة المقدمة نفسها ابن الصلاح. المقدمة الصلاح لازم تاخذ مجلد مفرد، لانه لما تشوف نقاط وحواشي وتدخل في النقاط هذا أحيانا تستمر صفحات كثيرة، فما تقدر تقرأ بتسلسل. ضيعت الصفحة مع الكلام. 290. طيب. في خطأ في بارس كاتب 290 هو 297. طيب على كل حال الآن ذكر ابن الصلاح الكلام الذي قرأته عن الحسن جيد. طبعا الخطابي إيش الخطابي هو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح حسن ضعيف جيد. قال ابن تيمية، هذا الآن مين؟ ابن حجر في النكت نقل عن ابن تيمية جيد. قال إنما هذا اصطلاح للترمذي، وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، تمام؟ هذا كلام التيمية. والضعيف عندهم من حط عن درجة الصحيح ثم قد يكون متروكا، وهو أن يكون راويه متهما أو كثير غلط، وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب. الآن يتكلم عن الحسن الحقيقة المعنى ولا عن الحسن المصطلح؟ مصطلح حسنت. يقول انه هذا اللي نحط عن درجة الصحيح قد يكون ضعيفا فيسمى حسن. والان هذا تعريف، يعني شوف الان تعريف جديد للحسن، واضح؟ وان كان قد اشير له سابقا في كلام ابن الصلاح وكلام الترمذي. طيب خلونا الان من هذا الكلام نبغى يعني نبين انه الان احنا فتحنا النقل ليش؟ حتى نبين ان الحسن النوع او الحقيقة الاصطلاحية هذه كانت مندرجة ضمن إيش؟
صحيح.
ضمن الصحيح. طيب على كل حال يحتاج له وقت شوية عشان يخرج، لكن العبارة التي أذكرها هي ابن حجر قال وأكثر المحدثين لا يخرجون أو لا يفردون الحسنة عن الصحيح أو عن النوع الصحيح. طبعا هذه العبارة الآن أنقلها فيما أذكر، يعني لا تحتاج إلى مراجعة وتحرير حتى يعني تنقل كما هي. على كل حال الذي لا ريب فيه انه هذا النوع او هذه الدرجه من الحديث كانت تدخل في ضمن الصحيح. جيد. وهذا العمل يريحنا كثيرا إذا نظرنا لأحاديث الصحيحين. هناك أحاديث من أحاديث الصحيحين لا تستطيع أن تطبق عليها شروط الحديث الصحيح الاصطلاحي الذي هو الضبط الذي لا دنو فيه. بل إن هناك أحاديث واضحة أن بعض رواتها ممن يطلق عليهم في الاصطلاح المتأخر راوي الحسن الحديث أو الذي يستحق أن يكون ذلك حسن الحديث. جيد. هذا حديث كثير في الصحيحين. يعني مثلا في مسلم أحاديث سهيل بن أبي صالح، تقرأ ترجمة سهيل بن أبي صالح في كتب الشرح والتعديل كلها مستحيل أن تصل أنه من الرواة الذين يعني في درجة الضبط العالي أو حتى في درجة الضبط الذي لا دنو فيه يعني. وإنما هم من الواضح جدا أنهم الرواة الذين يعني إن أجملت القول فيهم تقول صدوق وعنده أوهام، صدوق ويخطئ، صدوق وفيه أو ليس في المتين مثلا. جيد. طيب هذا الآن كيف يخرج صنيع مسلم وقد أدخل أحاديث سهيل بن أبي صالح الكثيرة في الصحيح؟ واضح. وهذا المعنى أشار إليه أيضا غير واحد من الحفاظ، أشاروا إلى هذا المعنى إنه يعني إنه تدخل أحاديث الحسان أو الرواة الذين يعني الأحاديث التي رواها بعض منهم من حسن من يعني الصدوقين وأمثالهم أدخلت أحاديثهم في البخاري ومسلم. طيب عندنا شيء آخر في التنوع هذا، عندنا مثلا عبارة شعبة المشهورة عبارة شعبة المشهورة طبعا ينقلها كثير من المحدثين. قيل لشعبة بن الحجاج ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث. جيد. ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث. قال الإمام شعبة من حسنها فرست، من حسنها فرست. شو رأيك يا شو بدي؟ هل يمكن أن يكون الحسن هو هنا هو المعنى الاصطلاحي المتأخر؟ هذا شيء مستحسن جدا، فكيف يفر من هذا المعنى؟ بالعكس هذا أصلا كان يندرج من الصحيح. واضح. طيب حتى تكتمل الصورة في هذه القضية نقرأ عبارة أخرى. مثلا قال أبو داود، قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة مشهورة السنة مفردا الآن مطبوع في 3 رسائل في علم الحديث و5 رسائل في علم الحديث في مجلدات مطبوعة حقيقة بفتح بغدة موجودة مطبوعة مفردة، رسالة أبي داود لأهل مكة يتكلم فيها عن سننه تمام، ويعني شرطه في السنن تقريبا يعني وما ويمدح أحاديث السنن من كونها مشاهير وأنها ليست غرائب وتكلم عن بعض الغرائب وكذا. فقال مما قال، قال كانوا نقل عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون الغريب من الحديث. طيب إلى الآن ما عندنا كلمة حسن. جيد. قال هذه العبارة عن إبراهيم النخعي نقلت برواية أخرى كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، يعني مرة جاءت بلفظ غريب مرة جاءت بلفظ حسن. حتى بعض الذين أخرجوها في كتبهم بلفظ الغريب بوبوا عليها بالحسن. واضح. يعني مثلا الرام هرمزي قال باب من كره أن يروي أحسن ما عنده، محدثها الفاصل أول كتاب في المصطلح. جيد. باب من كره أن يروي أو أن يروى أحسن ما عنده، أن يروي أحسن ما عنده. جيد. ثم نقل عبارة إبراهيم النخعي. هذا المعنى الذي هو فيه الفرار من الحديث الحسان أو يكره أن يحدث بأحسن ما عنده، إيش المعنى؟ إيش المراد هنا؟ المراد هنا الحسن الذي هو أو المراد هنا الغرائب، الأحاديث الغرائب. والمراد بالأحاديث الغرائب ليست التي رواها شخص واحد فقط، ليس هذا هو المعنى فقط، وإنما تتضمن معنى آخر وهو أنها أحاديث ليست مشتهرة بين العلماء، ليست مشتهرة بين المحدثين. طب لماذا يطلقون على هذه الأحاديث التي ليست مشتهرة يقولون عنها حسن؟ لماذا؟ ما وجه الاستحسان؟ حديث غريب ليس مشهورا وقد يكون منكرا وقد يكون ضعيفا ثم يقول حسن.
أحسن ضعيف؟
لا
ينزل عن دولة الصحيح.
يعني ليش أطلق عليها كلمة حسن وهي تدل على يعني كلمة حسن تدل على استحسان؟
متن الحسن يعني؟
لا
نفس الحديث.
كلمة حسن هنا أو وجه الاستحسان هو في الندرة والانفراد. جيد؟ يعني خلينا نقول عبارة الإمام أحمد قد توضح شيئا من هذا المعنى. قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث أو حديث ليس له إسناد أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح. كيف الكلام هذا؟ لا شيء هنا ما يقصد أنه لا شيء يعني حكم على رواته مثلا أو لا، وإنما يقصد أنه حديث مشهور ابن حلال سيبنا من هذا خلاص، يعني سيبنا من رواية هذا الحديث أو أنه نتعب عشان نحصل هذا الحديث، هذا حديث مشهور إحنا ما نبغى الآن حديث مشهور موجود عند كل أحد. لذلك كانوا يتنافسون في أن ما قد مر عليكم كتب الحديث من يغرب علي أو أغرب فلان على فلان، هذا تحدي يعني عندهم منافسة. يعني مثلا ما ينقل عن أبي حاتم الرازي فيما أذكر أنه وقف على باب أحد المحدثين فقال من أغرب علي بحديث فله كذا وكذا، يعني أتحدى أحد يجيب حديث معجزي. هذا باختصار. فبالتالي أنت حين تجد حديثا ولو كان ضعيفا ولو كان منكرا ولكنه ليس عندك وليس عند هذا وليس عند هذا وإنما أتى به فلان وتفرد به، فهذا نوع من الاستحسان، وإن كان هذا الاستحسان لا يفيد شيئا من ناحية الصحة، بل في الغالب أن هذا مرتبط بالضعف. وإنما الاستحسان يعني مثل إيش؟ مثل استحسانهم العلو والإسناد. بعضهم كان يسوي بلاوي عشان يجيب الإسناد العالي. يعني الآن ترى من أسباب التدليس علو الإسناد. طب التدليس هل هو محمود أم مذموم؟ مذموم. أي كان نوع التدليس حتى لو كان من التدليس الخفيف هو في جنس الدم، قد يصل إلى الذنب وقد لا يصل إلى الله أعلم، لكن بحسب أنواعه. بعضه طبعا يعني في تدليس في غش للمسلمين وبعضه أمره قريب جيد، لكن ما الدافع للتدليس؟ عشان يصير عنده إسناد عالي من الأسباب طبعا. طيب في الأخير إيش؟ استحسان الإسناد العالي، هذا الفكرة. وهذا نفس الشيء غرائب، هذا عندي حديث ليس عندك وليس عند المحدثين، أنا عندي حديث ما حد عندي، شيء مستحسن. واضح؟ لذلك كانوا يذمون يعني عدد كبار زي أحمد وأنا كانوا يذمون مثل هذا الأشياء. أظن مشهورة في عبارة مشهورة لما أحمد ما أدري جيده هنا أو لا، اللي يقول تركوا ليش تركوا الصحيحة والمشاهير وبحثوا عن الغرائب ما أقل الفقه فيه، عبارة مشهورة لما أحمد. مثلا هنا في مقدمة مسلم قال أيوب السختياني افتقد رجل من أصحابه فسأل عنه فقيله إنه جالس هذا الرجل هو عمرو بن عبيد معروف من أوائل المعتزلة. ثم دارت الأيام فإذا طبعا هذا ليس اللفظ وإنما الحكاية بالمعنى، فإذا بالإمام أيوب السختياني يرى هذا الرجل مرة في المرات في الطريق فنداه فقال علك جلست هذا الرجل؟ فقال إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. تمام؟ فقال أيوب السختياني إنما نفرق أو نخاف من هذه الغرائب. على كل حال بل والأعجب من ذلك، خلونا نجيب مثال آخر يعني ما ودي والله أطيل أكثر، لكن مما يدل أيضا على تنوع الحسن الحديث المشهور تعلم القرآن فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، الحديث المشهور عن معاذ أظن روي بلفت تذاكر هذا العلم فإن طلبه هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. طيب ثم قال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. قال العراقي في التقييد والإيضاح قال أراد ابن عبد البر توضيحي هذا ابن عبد البر أراد بالحسن حسن اللفظ قطعا. يعني هنا الاستحسان لعبد البر ما له دخل بالإسناد أبدا، وإنما هذا الحديث معناه جميل جيد. وقال ابن عبد البر في التمهيد أيضا في حديث يرويه بعض الضعفاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الآن تالف مالك عن نافع عن عمر صح سنين، ثم تجد بعض الضعفاء ينفرد به، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين إلى آخره. قال ابن عبد البر هذا حديث لا يرويه من يوثق به، وهو لا يعرف من حديثه أي من حديث مالك، وهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله. واضح الآن نتحدث عن إيش؟ عن الذكر، إنه هذا الذكر ترى حسن جيد. إذن الخلاصة التي يعني نخرج بها من هذا الكلام هو أن الحديث الحسن يطلق على معاني متعددة. في النظم مع المعين من الأبيات التي ذكرت فيها الحسن وعددوا للحسن المعاني، فهو الغريب رائق المباني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي، ناس إن كان ذكرت معنى آخر أو لا، لكن الشاهد أنه هناك معاني حسن معاني متعددة للحسن يجب أن لا يغفل عنها أثناء قراءة كتب الحفاظ، وأن لا يستصحب معنى واحد يحاكم عليه الحافظ، وبالتالي النتيجة الأهم وهي يعني أكل حال النتيجة واضحة من خلال الكلام اللي ذكرت، لكن إذا أردنا أن نصوغها وأنا سأخذ وقت لو أردت أن أستخرجها فلذلك أنقلها كما أذكرها، هي للسخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث طبعا 5 مجلدات جنب علوم الحديث الكبير هذا بالصلاة جلدات السود. السخاوي لو فتح المغيث شرح ألفية العرافة طبعا من أفضل الشروح من أكبر كتب الحديث الكبيرة يعني المهمة، كتاب السخاوي فتح المغيث قال فيه يعني فيما في المعنى قال وبناء على تفاوت معاني الحسن أو اختلاف معاني الحسن لا ينبغي إطلاق القول أو إطلاق الحكم بالاحتجاج به. هذه العبارة صراحة نفيسة جدا جدا، وهي تدل على فرق كبير. وبناء على اختلافهم في حد الحديث الحسن أظن قال كذا، فلا ينبغي إطلاق القول أو إطلاق الحكم بالاحتجاج به، بمعنى إذا قلنا ما حكم الحديث الحسن يحتج به أو لا يحتج به، إيش الجواب؟ هذا كلام السخاوي. ينبغي أن لا تطلق الحكم بالاحتجاج به، فينبغي أن لا تقول إن الحديث الحسن يحتج به أو الحديث الحسن لا يحتج به، وإنما تقول إن حكم الحديث الحسن هو بحسب استعماله. جيد. طبعا هذا إذا أردت أن تتحدث عن تطبيقات الحفاظ المتقدمة، أما إذا أردت أن تتحدث عن تطبيقات كثير المتأخرين والمعاصرين فإن المعنى واضح، الحسن يحتج به، والحسن مراد به معنى محدد، فالقضية ما هي معقدة وواضحة جدا. فبالتالي مثلا أنا حين مثلا أتعامل مع كتاب الشيخ الألباني رحمه الله فيقول عن حديث حسن ترى معنى واضح، ما في يعني ما يحتمل أنه أراد الحسن بالحسن الغرابة أو الحسن كذا أو الحسن أو أنه هذا الحسن قد يكون من أصح الصحيح، لا الحسن له معنى محدد وواضح جدا ويحاكم على هذا اللفظ وهذا المصطلح جيد، ويطلق الحكم بالاحتجاج به لأنه يعني واضح جدا. لكن إذا أردنا نتعامل مع يعني هنا مثلا في هذا في كتاب الدليس هذا خلص الدليس طبعا 5 مجلدات تجد استقراء لكلام الحفاظ، المجلد الثالث كاملا هذا حسن عند الترمذي بس استقراء وجداول تتبع شوف هذه كلها الحديث التي قال عنها كذا جداول عارف تتبع كامل الحديث التي قال عن حسن غريب حسن صحيح حسن 75 مرة قال كذا وألف ومين قال كذا، وبناء على ذلك يبدو من هذا المحرض كذا ويبدو من هذا النور كذا وكذا إلى آخره. طبعا واجه مشكلة في تعرفون دائما نسخ الترمذي فيها اختلاف، هل قال الترمذي حسن صحيح ولا حسن غريب ولا حسن صحيح غريب، تجد دائما اختلاف. فقبل ما يسوي هذا المجلد راح أخذ نسخة مخطوطة من أصح المخطوطات وهو قابلها بنفسه كاملة مع نسخة مطبوعة ليخرج بأدق صورة. طبعا هذا نموذج البحوث الجادة، نموذج البحوث الجادة التي يعني يبذل فيها مؤلفوها وكاتبوها يعني جهدا كبيرا. على كل حال يعني خلاصة ما خرجنا به من هذا الدرس أنه إذا أردنا أن نتعامل مع كتب المتقدمين واستعمالاتهم تعاملا صحيحا وأن نقف على المعاني الصحيحة لاستعمالاتهم، يجب أن لا نحصر أنفسنا ببعض التقييدات المتأخرة ومن ثم ندخل بهذا الضيق على السعة الموجودة في الكتب المتقدمة إذا أردنا أن نفهم كلامهم فهم حسن. أما النقطة الأخرى وهي النقطة الكبيرة، يعني حتى ما أدري أنا أفكر هل نأخذها في الدرس القادم أو نتركها من دون أن نأخذها، أن نمر على مثلا استقراءات مثلا الحسن عند البخاري. طبعا هذه مفيدة جدا ولكن قد يكون مجالها التفصيلي كبير شوية. مثلا الحسن عند البخاري يعني هذا الآن يفيد كثيرا فإنك تفهم بعد ذلك إذا البخاري قال حسن إيش يقصد، واضح؟ فقد يكون البخاري مثلا لو قلنا إنه استعمل، طبعا لم يستعملها كثيرا جدا، لكن لو قلنا إن البخاري استعمل حسن مثلا 70 مرة، إذا استقرأناه مثلا وجدنا إنه والله أكثر ما يريد البخاري بحسن الاحتجاج، جيد؟ فهذا يفيد بعد ذلك في الوقوف في فهم أي نص آخر للبخاري تقف عليه في حسن، جيد؟ الترمذي مثلا والله يميل إلى كذا، طبعا أكثر ما يحتاج تحقيق الترمذي لأنه تتب يعني أراد تقصد أن ليحكم على أحاديث جامعه، وأكثر ما استعمل في من المصطلح حسن سواء مفردة أو مجموعة. على كل حال ثوابكم الله وتأخرنا عليكم كثيرا، طلنا عليكم.
الله خير يا شيخ،
الله يبارك فيكم. في هذا الكتاب جديد ما ادري مر عليكم، ما ادري انا هو منتشر ولا منتشر، صراحة في اشياء جميلة بس اظنها مجموعة من كلام كيف تكون محدثا عبد الله السعد. مر عليكم الكتاب؟
لا
مر عليكم. صراحة جميلة يعني تطبيقات جميلة. شوف الحسن، خلينا نقرأ ايش قال في الحسن صفحة واحدة. قال الحسن: ومن المسائل التي وقع فيها اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين الحديث الحسن، فضابطه عند المتأخرين غير ما هو عند المتقدمين، فالذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في ضابط الحديث الحسن هو رواية الثقة الذي خف ضبطه وباقي شروط الصحيح وأما عند المتقدمين فمعناه واسع، ولذا يطلقونه على أكثر من معنى، ومن هذه المعاني أنهم يطلقونه على الحديث الصحيح. مثال يوضح معنى الحسن عند المتقدمين: قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادى: يا مالك. سألت محمدا اللي هو البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به. قال السعد: ولا شك أن هذا الحديث صحيح عند البخاري فقد أخرجه في صحيح. البخاري هنا حكم بأنه حسن قال أخرجه بصحيح، ولكن حكمه عليه بأنه حديث حسن من أجل الغرابة. شوف شمل معنيين، الصحة والغرابة طبعا، بس النازع هنا في استعماله هو الغرابة. قال: من أجل الغرابة التي وقعت في إسناده فيما يظهر، ولذا قال هو من حديث ابن عيينة الذي ينفرد به، ومثله حكم الترمذي عليه فقد قال حديث حسن صحيح وغريب وهو حديث ابن عيينة. حديث آخر: قال أبو عيسى في العلل ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد وهو حديث حسن. هذا البخاري. قلت: وهذا الحديث صحيح عند البخاري فقد أخرجه في صحيحه من 5 طرق، عن الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر. وأما حكمه عليه بأنه حسن فإما أن يكون من أجل تفرد الليث به بهذا الإسناد، وإما أن يكون من أجل الاختلاف الذي وقع فيه على الزهري، فأراد البخاري أن يؤكد صحة رواية هذا الحديث الإسناد وأنه مما يستحسن أو ممن يستحسن هذا الوجه. وذكر طبعا اختلاف في حديث كعب مالك وكذا، كلام طويل. قلت اللي هو السعد: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه البخاري وأبو عيسى فقد أخرجه وقال حسن صحيح. ختم بحديث أخير وهو حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن قال البخاري حديث حسن. قلت: حديث أبي هريرة ثم قال البخاري وحديث أبي هريرة حديث حسن بعد حديث أنس. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيح ومسلم متفق عليه، وأما حديث مسلم أنس فقد أخرجه مسلم من حديث غندر، وحكم البخاري على كلا الوجهين بأنه حسن، ولعله يريد أن كلا الطريقين محفوظان، وهذا ما قاله البيهقي فقاله محفوظ من الوجهين. وهذه المسائل قد نبه عليه على بعضها الحافظ من حجر، يعني في كتبه الأخرى كالنكت على ابن الصلاح أو كتبه العملية كالتلخيص وغيرها في التفريق بين مذهب المحدثين ومذهب الفقهاء، أو مسألة توثيق المبتدع الداعي فإنه في التقريب قد وثق جمعا منهم لأن الحفاظ قد وثقوهم، فهذه الملحوظات التي ذكرتها لك مدعم بالأمثلة ما المقصود منها إلا تنبيه طالب علم مبتدئ في هذا الفن. صراحة نفيس في بحث محرر في أمثلة، لكن أنا فهمت يبدو لي من المقدمة أذكر عهد قديم إنه ما هو مؤلف، يعني ما هو كتاب
مجموعة
إنه قال هنا قال فقد اطلعت على كتاب كيف تكون محدثا الذي قام بجمعه وترتيبه الابن الشيخ أبو معاذ الآخري مما أمليته عليه من مقدمات ورسائل ومن بعض مؤلفاتي ومقدماتي قد قسمه إلى 5 فصول إلى آخره، وهذا الكتاب يعد منهج لطالب علم الحديث يضيء له الطريق. هذا كلام السعد نفسه، يعني واضح إنه كلام السعد الأخير يعني تقريبا ملخص لما أخذناه في الدرس، إنه ترى متأخرين صار لهم معنى حدي والمتقدمين ترى معنى عندهم واسع، ومما يدل على ذلك ذكر استعمال البخاري، لكن لو لم ينوع في المعاني ذكر بس استعمال البخاري. في برضو طارق عبد الله بحثه جيد، اصطلاح ما رأيت من كتاب هذا، كتابه كويس، اصلاح الاصطلاح هذا التعقيبات طارق على الكتاب المشهور تيسير مصطلح حديث الطحان. ايوه شوف مبحث الحديث الحسن ذكر فيه امثله اكثر من ما ذكر استاذ كثير، واللي قريت منه مثال لابن عبد البر في التمهيد في الجامع بين العلوم.